لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
الآن وقد حان وقت الجرد والروايات الإعلامية لحصيلة الحبرية وتحليل المواضيع الكبرى التي ميزت باب الرجاء والأخوة، باب المهمشين والرحمة. لا يمكن لأي سرد يتناول التعليم الذي بناه البابا فرانسيس أن يتجاهل الورشة التي وضعت فيها، إذ جاز القول حجارته الأولى. فعند مراجعة 7 سنوات من العظات التي ألقاها في كابيلا بيت القديسة مارتا من آذار مارس من عام 2013 وإلى أيار عام 2020، لا يصعب علينا أن نتلمس أولى التعبير وأول أشكال القوة التي طبع بها البابا برغوليو المواضيع الأقرب إلى قلبه، والتي طورها لاحقا بعمق أكبر في خطاباته ووثائقه الرسمية. ففي سكينة تلك الكابيلا التي ودعته في 23 من نيسان المنصرم، ظهر البابا فرانسيس ككاهن رعية العالم، كاشفا عن أسلوبه الخاص في الرعاية. بابا لا يعرف المسافات، كما ظهر جليا في قداسات كان يحتفل بها عدة مرات في الأسبوع أمام أناس عاديين، ويختمها بمصافحة شخصية لكل واحد منهم عند خروجهم. وكما ظهر أيضا في لغته المليئة بالعفوية القريبة من الناس والبعيدة عن الغموض النظري والمطعمة أحيانا بتعابير مأخوذة من لغته الأم. لذا كان من الطبيعي بما يتناسب مع صورة الراعي الذي تنبعث منه رائحة خرافه، والذي سيعلمنا أن ننظر إلى المحور انطلاقا من الضواحي، أن يبدأ زمن القداسات الصباحية بهدوء مع دعوة فئة غالبا ما تحرم من مقاعد الشرف رغم قيمتها. ففي الساعة 7 صباحا من يوم 22 من آذار مارس عام 2013، وبينما كان الظلام لا يزال يخيم على روما، كان البستانيون وعمال النظافة في الفاتيكان كانوا يملؤون الكابيلا لكي يصغوا بعدها إلى أول عزة للبابا فرانسيس في بيت القديسة مارتا. وفي اليوم التالي جاء دور موظفي مشاتل الفاتيكان وبعض الراهبات، وهكذا أسبوعا بعد أسبوع وصولا إلى استقبال جماعات المؤمنين من رعايا روما. وهكذا ما بدا في البداية قداسا ارتجاليا وحدثا هامشيا ضمن أجندة البابا، سرعان ما أصبح عبر السنين موعدا مميزا لمئات من الأشخاص العاديين الذي لم يكونوا ليحلموا يوما بالوقوف وجها لوجه مع الحبر الأعظم. وهكذا برزت مواضيع ستغدو لاحقا علامات مميزة لتعليم البابا فرانسيس. الله هو إله، لا يملك عصا سحرية، لكنه يخلص بالصبر والمثابرة. يسوع الذي لا يستثني أحد. الكنيسة التي ليست جليسة أطفال ولا منظمة غير حكومية، بل قصة حب. الروح القدس الذي لا يروض. الإيمان الذي ليس خدعة رغم وجود إيديولوجيين يزورون الإنجيل. الرعاة الأصوليون الذين قد يتحولون إلى الذئاب. المسيحيون الذين يجب أن يكونوا أشخاصا فرحين وليس وجوها عابسة كمخللات للفلفل الحار. الجماعات المنغرقة التي تفقد نعمة الحنان وتتحول إلى أداء واجب. الحث على تجنب الثرثرة وعدم التجميل الظاهري للحياة. نعمة الدموع والسلام الذي لا يشترى بثمن، وكراسي الاعتراف التي ليست مصبغة والتي علينا أن نقترب منها بخجل مبارك. جميع هذه الصور والتعابير ظهرت بلا استثناء خلال الأسابيع الأولى التي تلت انتخابه، ليتكون بذلك إنجيل بحسب فرانسيس، إنجيل حي بسيط نابض يلمس الفكر والقلب معا ويثير التأمل حتى لدى أكثر الآذان تبلدا. لقد كانت أصداء تلك القداسات تفاجئ وتحرك المشاعر، وكأنها زميل ينحت مع كل ضربة ملامح الروحانية العميقة للبابا القادم من نهاية العالم. ومنذ ذلك الحين حملت إذاعة الفاتيكان على عاتقها مسؤولية جسيمة. فبناء على رغبة البابا الشخصية، كان المراسلون يختارون في كل مرة 3 مقتطفات صوتية من عظته، أحدها للفيديو، ثم تعمم هذه المقاطع على وسائل الإعلام حول العالم بعد موافقة أمانة سر الدولة، وهكذا بانسجام تام مع بابا يحب إطلاق العمليات لاحتكار النتائج. وظهرت كابيلا بيت القديسة مرتا كركيزة لا غنى عنها لفهم حبريته. وسيثبت الزمن لاحقا، لا سيما في عزلة جائحة الكورونا، أن هذه الكابيلا ستغزو بيت العزاء لملايين من الأشخاص الذين سلبهم الوباء كل ضمانة ويقين. إنما يظهر في عظات البابا فرانسيس التي ألقاها في كابيلا بيت القديسة مارتا هو ما يمكن تسميته بلاهوت الحياة اليومية، ففيها طعم البابا فرانسيس الإنجيل في صميم الواقع المعاش، وبين للناس كيف يمكن تجسيد الكلمة الإلهية في تفاصيل الحياة البسيطة، مستعينا في ذلك أحيانا بالقصص أو الطرائف. وقد جاءت عظاته قصيرة كما كان يوصي دائما، بعيدا عن الإطالة والملل والتكلف الخطابي، إذ يرى أن الكلمة يجب أن تصل مباشرة إلى القلوب وتكون بوصلة تهدي الإنسان في دروب الحياة. لذلك تتسم عبارته بالحيوية وتزدان بالاستعارات المستلهمة من الخبرات اليومية. إنها نصائح راع خبر رعاية القطيع، وعاش وسطه سنوات طويلة في بوينس آيرس مشاركا الناس كل شيء، حتى استخدام وسائل النقل العامة كمترو الأنفاق. إنه الأسلوب عينه الذي يعتمده حتى في تناول المواضيع السامية، كما في 18 من نيسان أبريل 2013، حيث شرح أن الإيمان المسيحي يعني الإيمان الحقيقي بثلاثة أقانيم، لأن إلهنا واحد في الثالوث، لا إله مبهم ومبعثر كما لو كان رذاذا منتشرا هنا وهناك. وفي حزيران يونيو من العام نفسه شدد على أن التواضع شرط لا غنى عنه لمن يرغب في إعلان المسيح أو الشهادة له، مضيفا بأسلوبه الصريح المعهود إن هذا ينطبق أيضا على الكهنة، إذ أن نعمة الله هي عطية مودعة في آنية من خزف لا يحق لأحد أن يستأثر بها لمجده الشخصي. وفي عظات كثيرة يرسم البابا بيرغوليو ملامح الهوية المسيحية، فالمؤمن بحسبه يسير في الطريق منفتح على الآخرين، محذرا من الوقوع في فخ الشعور بالتفوق لمجرد الانتماء إلى المسيحية. والمثال الأعلى هو يسوع الذي كان يزعج البعض، لأنه كان يشرح الأمور بوضوح للناس ويعيش ما يبشر به، مستنكرا النزعة الإكليروسية المتعجرفة للكاهن الذي يقول شيئا ويفعل نقيضه. أما الرحمة التي ستصبح فيما بعد محورا لعصر يوبيل استثنائي، فهي تتردد كثيرا بين جدران الكابيلا. ففي كانون الأول ديسمبر عام 2015 أكد البابا فرانسيس أن الله يغفر كل شيء، وإلا لما بقي العالم قائما. وفي عام 2017 شدد على أن يسوع يفيض بالرحمة بسخاء على الجميع، كاشفا عن اتساع هذا العطاء الذي لا يقاس. أما عن الصلاة فقد وصفها في أحد عظاته مطلع عام 2016 بأنها المحرك الحقيقي لحياة الكنيسة، ودعا في عام 2018 إلى الإلحاح في الصلاة وعدم الكلل قائلا: كونوا جريئين في صلاتكم. من المواضيع التي تناولها مرارا وكان لكابيلا بيت القديسة مرتا صدى مبكر لها النميمة، فقد حذر بشدة من أنها تزرع الحسد والغيرة والطمع في السلطة، بل ذهب إلى القول إنها قد تؤدي إلى قتل الآخر. النميمة هي جريمة تقتل الله والقريب، وقد امتدت حدود الكابيلا إلى حدود الكوكب. فالبابا الذي رفع نداءات لا تحصى من أجل السلام توقف مرارا عند الإلحاح على أن السلام وعمل يومي للجميع. وفي عزة عام 2017 تذكر نوح مؤكدا أن غصن الزيتون كان علامة التي أرادها الله، لكنه لاحظ بحزن أن البشر يقبلونه بضعف، وأضاف أن روح قايين يتربص دوما مهددا بنزعة الحرب، مشيرا في مناسبة أخرى إلى أن خبرة آدم وحواء تكشف لنا أن الشيطان محتال وأنه الكذاب الأكبر الذي يعدك بكل شيء ثم يتركك عاريا، محذرا من مغبة الدخول معه في حوار ومن تحذيره من الشيطان إلى حديثه عن الفساد. كانت الخطى المتصلة، إذ وصف البابا منذ عام 2013 الفساد بأنه خبز مروث ودهاء يغذي روح العالم، ويبدأ غالبا بأمر صغير ثم يقود شيئا فشيئا إلى السقوط في خطيئة. ثم هناك لحظة فريدة في حبريته أظهرت أبويته المفعمة بالعناية والقرب والاهتمام، وقد بدأت تلك اللحظة في التاسع من آذار مارس عام 2020، حين أمر البابا ببث قداس السابعة صباحا من بيت القديسة مارتا عبر وسائل الإعلام الفاتيكانية. كان الضوء الأحمر المسلط عليه في الواقع إضاءة على الإنجيل الذي كان يعزي عالما مرتبكا مغلق الأبواب، مرتعدا من جائحة الكورونا التي حصدت في إيطاليا وحدها نحو 1000 روح يوميا. لقد كان البابا فرانسيس يعرف تلك المشاعر، ذلك القارب الذي عصفت به عاصفة مباغتة عاتية والتي أخافت التلاميذ، كما سيذكر في الوقفة الاستثنائية للصلاة في ساحة القديس بطرس 27 من آذار مارس. قارب جمعنا جميعا، وجميعنا هشون ومضطربون، مهمون وضروريون، جميعنا مدعوون للتجديف معا، وجميعنا بحاجة لأن نواسي بعضنا بعضا. تغيرت العادة التي كان حتى ذلك الحين تضبط وتيرة الاحتفال بقداس الصباح، فبعد أن كانت تغطى في وسائل الإعلام الفاتيكانية بمختصرات مخصصة لمجموعات محدودة من الحضور، أصبحت منذ ذلك اليوم لحظة مفتوحة للجميع. اشرع الباب من خلال النقل المباشر عبر شاشات التلفاز في الاحتفال بالقداس الإلهي موضحا على الفور معنى هذا الخيار بقوله: في هذه الأيام سأقدم القداس من أجل المرضى المصابين بهذا الوباء من فيروس الكورونا، من أجل الأطباء والممرضين والمتطوعين الذين يقدمون الكثير من العون، من أجل العائلات والمسنين في دور الرعاية، السجناء الذين يعيشون خلف القضبان. لنوحد صلاتنا طوال هذا الأسبوع هذه الصلاة القوية إلى الرب: خلصني يا رب وارحمني، فإن قدمي ثابت على الطريق القويم، وفي الجماعة أبارك الرب. بهذه الكلمات الموجزة عانق البابا فرانسيس جراحة إنسانية مذهولة مشلولة، وكل من كان يصغي شعر بأن هناك من ينظر إليه ويأخذه بعين الاعتبار في ألمه، ذلك الألم الذي كان كثيرا ما عاشه الأشخاص في وحدة قاسية وسط عجز عن المشاركة أو معانقة القريب أو توديع جد أو عم أو جار أو صديق اختفى فجأة دون وداع. في خضم هذا الألم الجماعي تحول لقاء الصباح إلى لحظة صلاة وسجود للقربان الأقدس حتى عبر الشاشات. تولى الأب زمام قطيعه الضائع ولاقى هذا القرار صدى هائلا، حتى أن القداس صار يتابع يوميا حتى من الصين، حيث لقد كانت تتعاقب يوميا في قلب البابا وجوه الناس وقصصهم وحياتهم التي اجتاحتها الجائحة. في 10 آذار مارس رفع فكره إلى الكهنة متمنيا أن يتحلوا بالشجاعة للخروج والذهاب إلى المرضى حاملين قوة كلمة الله والقربان المقدس. بعد يومين دعا إلى الصلاة من أجل السلطات التي تدعى إلى اتخاذ قرارات لا تروق الشعب. وفي 14 نفسه خص العائلات التي تضطر إلى التعامل مع وجود الأطفال في البيوت، داعيا إلى إدارة هذه المرحلة بسلام وفرح، لا سيما العائلات التي تضم أشخاصا ذوي إعاقة لكي لا تفقد سلامها الداخلي وتستمر بشجاعة وفرح. كذلك لم ينسى البابا ضحايا العنف الأسري مشجعا العائلات مرارا على اغتنام هذه الفرصة للنمو في الخير. خلال تلك الأسابيع أصبح قلب البابا كالمرآة المتعددة الوجوه لا يغفل عن أي فئة اجتماعية، فذكر العمال في الصيدليات والأسواق ووسائل النقل ورجال الشرطة 15 آذار مارس والكوادر الطبية الذين قضوا بسبب الوباء 18 آذار مارس والعاملين في دفن الموتى رغم المخاطر الجسيمة 16 أيار مارس ومنظفي المستشفيات والشوارع ومفرغي صناديق النفايات في 17 آذار مايو، وهو آخر قداس اختتم مرحلة القداسات الصباحية المفتوحة من كابيلا بيت القديسة مارتا. كذلك كان للمسنين نصيبا مميز في صلواته، لا سيما الذين يعانون من وحدة داخلية هائلة 17 آذار مارس، إضافة إلى السجناء. فقد ندد البابا بالاكتظاظ في السجون متفهما معاناة السجناء وتفكيرهم بعائلاتهم خارج القضبان 19 آذار مارس، كما صلى من أجل جميع الذين يقاسمون أحكاما جائرة بسبب الإلحاح الظالم 7 نيسان أبريل. ومرور الشهور برزت لديه هواجز أخرى أبرزها الذين فقدوا وظائفهم وبدأوا يشعرون بوطأة الجوع والذين يقعون ضحايا الجائحة الاجتماعية فيضطرون إلى اللجوء إلى المرابين لسد رمقهم. في 23 نيسان أبريل أول المشردين المهملين على الأرصفة 31 آذار مارس، داعيا المجتمعات إلى أن تتنبه لهذا الواقع ويساعدونهم والكنيسة لكي تقبلهم. كذلك كانت له صلاة خاصة من أجل أوروبا لكي تبقى موحدة كما حال ما بها الآباء المؤسسون الاتحاد الأوروبي في 22 نيسان أبريل، وتذكر العاملين في وسائل الإعلام 1 نيسان أبريل والنساء الحوامل اللواتي يترقبن المستقبل بقلق 17 نيسان أبريل، المعلمين الذين تحملوا عبء التعليم عن بعد في 24 نيسان أبريل، أولئك الذين دفنوا في مقابر جماعية بدون أسماء 30 نيسان أبريل، وحتى الفنانين الذين من خلال درب الجمال يشيرون إلى الدرب التي علينا اتباعها في 27 نيسان أبريل. وفي 18 أيار مايو بعد أكثر من 2 ختم البابا فرانسيس هذه المرحلة بإقامة آخر قداس مذاع مباشرة متزامنا مع استئناف الاحتفالات بحضور المؤمنين. لقد باتت عظات بيت القديسة مرتا صفحة خالدة في تاريخ حبريته وفي تاريخ الكنيسة. هناك من احتفظ بها ككنز ثمين، وهناك من سيكتشفها لاحقا، وهناك من لم يسمع بها بعد. وهذه الكابيلا التي كانت لسنوات مسرحا لشرح الإنجيل ببساطة وعمق قد قدمت له أوداع الأخيرة، ولكن في ذلك المكان بقي إرث الكلمات واللفتات والصمت المصلي، حتى نعشه الذي وضع عند قدمي المذبح عقب وفاته أعاد إلى الأذهان كلماته: إن مثل الكنيسة الأعلى هو دائما مع الشعب، والأسرار المقدسة دائما.
نشرت مجلة أسبوعية إيطالية على موقعها الإلكتروني فيديو غير مسبوق للبابا فرانسيس يوجه فيه الكلمة إلى الشباب حثا إياهم على الإصغاء. ويعود هذا الفيديو إلى 8 يناير 2025، صوره من خلال الهاتف المحمول أحد الزوار في بيت القديسة مرتا، وذلك في إطار مبادرة مخصصة للشباب بعنوان مختبر الإصغاء، وفرت للمشاركين فيها إمكانية اختبار جمال أن يتم الإصغاء إليهم والإصغاء المتبادل. وقال البابا فرانسيس حينها موجها حديثه إلى الفتية والفتيات أن الإصغاء هو من بين الأشياء الهامة جدا في الحياة، وتابع أنه حين يتكلم شخص ما علينا الانتظار حتى ينهي حديثه كي نفهمه جيدا، ثم يمكن أن نتكلم إن أردنا، ولكن المهم هو الإصغاء. ورد قداسته دعوة الشباب إلى الانتباه إلى أن الأشخاص لا يصغون بل يجيبون بينما يواصل الآخرون شرحهم، وليس هذا أمرا مفيدا للسلام. أصغوا، أصغوا كثيرا، يقول البابا فرانسيس في الفيديو، كما ويدعو الفتية والفتيات إلى عدم نسيان الأجداد، فهم يعلمون الكثير. وداع فرانسيس وتلك الصفحات من الإنجيل التي يلاطفها النسيم. بهذا العنوان كتب أندريا تورنيلي مقالا نشرته الدائرة الفاتيكانية للاتصالات بعد ظهر السبت 26 نيسان أبريل عقب القداس الإلهي لمناسبة جنازة البابا فرانسيس. وكتب تورنيلي العناق الأخير للبابا الذي أتى من نهاية العالم، مثلما حدث في 8 نيسان أبريل 20 سنة مضت بالنسبة لكارول بويتيوا البابا القديس الذي توفي عشية أحد الرحمة الإلهية، حدث لخورخي ماريو بيرغوليو البابا الذي تلقى التحية الأخيرة عشية الأحد ذاته. نعش خشبي على منصة ساحة في قلب العالم بينما يتصفح النسيم ببطء الإنجيل. لقد كان وداع فرانسيس في يوم سبت مشمس، وداعا مؤثرا، زخما، معاشا، كانت الغلبة فيه للصلاة والوحدة. لقد قام يوم السبت شعب الله الذي عنق البابا فرانسيس أحد الفصح بدون أن يعلم أن هذه ستكون المرة الأخيرة بمرافقته بمحبة في الجزء الأخير من رحلته الأرضية. وقد التف حوله أقوياء الأرض، ولكن أيضا الكثير من الفتية الذين كانوا قد خططوا لهذه الزيارة لمناسبة يوبيل المراهقين. وكان حوله أيضا الكثير من ممثلي الكنائس الأخرى والأديان المختلفة، الجميع متحدين في توديع راع أمين للإنجيل، جهد داعيا إلى الأخوة ورفع صرخة الله للحرب حتى من فراش المستشفى. لقد قوبل بالتصفيق بشكل خاص مقطعان من عدة الكاردينال جوفاني باتيستاري، الأول ذلك الذي ذكر فيه بالخيط الواصل لرسالة البابا فرانسيس، أي إيمانه العميق بأن الكنيسة هي بيت للجميع، بيت أبوابه مفتوحة دائما. الجميع، 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 كرر أسقف روما خلال اليوم العالمي الأخير للشباب لشرح أن لا شيء ولا أحد يمكنه أن يفصلنا عن محبة الله الذي ينتظرنا دائما بذراعين مفتوحين لاستقبالنا أيا كانت أوضاعنا. بيت مفتوح الأبواب هي الكنيسة التي سعى فرانسيس إلى بنائها مانحا الأفضلية للآخرين، الفقراء، المتواضعين، الخطأ، هؤلاء الأخيرين الذين استقبلوها على عتبة بازيليك القديسة مريم الكبرى قبل النظرة الأخيرة لمريم خلاص الشعب الروماني. إلا أن المؤمنين قد صفقوا أيضا وفي المقام الأول للمقطع الذي ذكر فيها الكاردينال ري بالنداء غير المتوقف من أجل السلام والدعوة إلى التعقل وإلى مفاوضات نزيهة بحثا عن حلول ممكنة، لأن الحرب كما كان يقول البابا فرانسيس ليست إلا موتا للأشخاص وخرابا للمنازل وتدميرا للمستشفيات والمدارس. الحرب تجعل العالم دائما، وهذه كلمات البابا فرانسيس، أسوأ مما كان عليه، وهي دوما للجميع هزيمة موجعة ومأساوية.
إن قرار البابا فرانسيس القاضي بأن تكون بازيليك القديسة مريم الكبرى في روما مثواه الأخير ربما فاجأ كثيرين، لكنه لم يكن قرارا فريدا من نوعه وليس الأول في تاريخ الكنيسة. كما قال المؤرخ والأستاذ الجامعي الأمريكي دونالد برولدو في مقابلة مع موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني، حاول أن يسلط من خلالها الضوء على هذا الصرح الديني الهام وعلى رمزيته بالنسبة للبابوية، مع العلم أنه يوجد أحبار أعظمون آخرون دفنوا في هذه البازيليك الرومانية. يوم السبت الماضي وفي أعقاب مراسم التشييع التي جرت في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان بحضور قادة العديد من دول العالم وحشد غفير من المؤمنين والحجاج، نقل جثمان البابا فرانسيس إلى بازيليك القديسة مريم الكبرى بروما ليوارى الثرى فيها كما كتب برغوليو في وصيته، وأصبح بذلك أول بابا يدفن خارج البازيليك الفاتيكانية منذ أكثر من 120 سنة. لكن من بين الباباوات 266 في تاريخ الكنيسة والذين تعاقبوا على الكرسي البطرسي، هناك من اختاروا أن يدفنوا في أماكن متعددة كما يقول المؤرخ برولدو الذي هو أيضا أستاذ الدراسات الكاثوليكية في جامعة تلسا بالولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف أنه عندما يفكر المؤمنون الكاثوليك في موت الحبر الأعظم يتجه تفكيرهم تلقائيا نحو بازيليك القديس بطرس، والسبب يعود لأن أكثر من نصف الباباوات في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية دفنوا في البازيليك الفاتيكانية والتي بنيت في الموقع حيث كانت الكنيسة التي شيدها قسطنطين أول إمبراطور روماني مسيحي. خلال السنوات 200 الماضية قرر البابا بيوس التاسع أن يدفن في كنيسة القديس لورينسو خارج أسوار روما القديمة، فيما شاء خلفه البابا لاوون 13 أن يوارى الثرى في كاتدرائية يوحنا اللاتيران التي هي الكرسي الأسقفي لراعي أبرشية روما. وعلى مر القرون الغابرة شاء عدة باباوات أن يدفنوا في مدن إيطالية مختلفة، كما أيضا في فرنسا خلال الفترة التي كانت فيها مدينة أفينيو مقرا للباباوات، وهناك آخرون دفنوا في بلدان أبعد من فرنسا شأن ألمانيا أو حتى أوكرانيا. بعدها لفت المؤرخ والأستاذ الجامعي الأمريكي إلى أن البابا فرانسيس أصبح الحبر الأعظم الثامن الذي يدفن في بازيليك القديسة مريم الكبرى بروما، وقد بدأ هذا التقليد في القرون الوسطى من قبل البابا أونوريوس الثالث والبابا نيكولاوس الرابع قبل أن تصبح البازيليك مكانا يدفن فيه الباباوات بدءا من القرن السادس عشر. وذكر السيد برولدو بوجود حبرين أعظمين دفنا هناك، هما البابا بيوس الخامس من الرهبنة الدومينيكانية والبابا سيكستوس الخامس من الرهبنة الفرنسيسكانية، ما يدل على أن هذا الصرح عزيز جدا على قلب الجمعيات الرهبانية بشكل عام، خصوصا إذا ما أخذنا في عين الاعتبار كون البابا فرانسيس أول راهب يسوعي في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية ينتخب على السدة البطرسية. وأضاف دونالد برولدو أن بازيليك القديسة مريم الكبرى التي تعتبر من أكبر وأقدم الكنائس الرومانية مكرسة للسيدة العذراء، وكانت عزيزة جدا على قلب البابا خورخي برجوليو، كما هي عزيزة أيضا على قلب أهالي مدينة روما، خصوصا وأنها تحتوي على أيقونة العذراء المعروفة باسم خلاص الشعب الروماني. واللافت أن ضريح البابا فرانسيس موجود إلى جانب الكابيلا التي تحتوي على هذه الأيقونة. وقال بهذا الصدد المؤرخ الأمريكي إن المكان الذي دفن فيه الحبر الأعظم يشكل رمزا للبابوية، معتبرا أن الخيار الذي اتخذه البابا فرانسيس يصب في هذا الاتجاه، إذ يسلط الضوء على إكرام العذراء مريم ويعكس في الوقت نفسه قرب الحبر الأعظم الراحل من الشعب الروماني الذي يكرم هذه الأيقونة المريمية. كما أن هذا القرار يؤكد أنه ليس من الضرورة أن يدفن البابوات في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان، لكن في الوقت نفسه ختم المؤرخ الأمريكي دونالد برولدو حديثه لموقع فاتيكان نيوز يقول: لابد أن ندرك رمزية أنوار البابوات الثرى في البازيليك الفاتيكانية حيث يوجد ضريح القديس بطرس الرسول، وذلك علامة لاتحادهم مع هذا الأخير والاستمرارية الخلافة البابوية.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.